إليها الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول كقاعدة تفسيرية خطيرة جدا مؤثرة في التفسير في القرآن الكريم وفي منهجة ومنهج التفسير القرآن الكريم. ونحن في الجهة الأولى لازمنا بعد في قاعدة أسباب النزول، الجهة الأولى منها وهي التوثيق والتوثق والتثبت في مصادر أو من مصادر أسباب النزول. فكنا في هذا المثال، ومثال هو عظيم وخطير ومهم، الآيات النازلة في غزوة أحد من سورة آل عمران، حيث رويت روايات من الطرف الآخر وتلقاها جملة من الأعلام عندنا إرسال مسلمات أن رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحول كبار تلقاها رسالة مسلمة وبنوا عليها تصورات في معنى قاعدة الشورى كقاعدة فقهية سياسية أو حتى كقاعدة عقائدية، لا سيما طبعا عند الطرف الآخر، بينما هي مبنية على أسباب نزول مزيفة. وذكرنا شواهد عديدة لزيف هذه الروايات، ولازلنا نواصل على التعبير. نلاحظ الآن الآية الكريمة عندما تقول، هي آية الشورى في آيات غزوة أحد سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. اذا فاعف عنهم واضح انه تقصير عند القاعده، خطا يصدر منهم ويصدر منهم لعصمه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عدم عصمه الامه، لكنه هو المربي الأول والهادي الأول، هو الذي بعثه الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم مزكي مربي. فمن ثم فاعف عنهم واستغفر لهم، استغفر لهم. إذن الأمة والأكثرية مصدر الخطأ كما يبين لنا القرآن الكريم، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يشعرون، أكثرهم إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف إذن مبدأ الشورى بمعنى رأي الأكثرية؟ إذا كان القرآن الكريم يقول أن الأكثرهم لا يعقلون لا كذا، من مرة موجودة على كل الآيات الكثيرة العديدة، كيف إذن منطق القرآن والقرآن يحث على مبدأ الشورى، وهو في إذا كان معنى الشورى رأي الأكثرية وهو يخنث رأي الأكثرية في مواطن عديدة غفيرة كثيرة، حتى في هذا الموقف الذي فيها آية الشورى واستغفر لهم، استغفر لهم يعني ماذا؟ لأن هذه الأمة أو الأكثرية هي على خطيئة، فكيف بمعنى تحكيم رأي الأكثرية؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هنا شاورهم في الأمر، إذن لهم معنى آخر، معنى الشورى مو المعنى الذي اتخذته مدرسة الخلافة، بل الذي اتخذته مدرسة أهل البيت، بمعنى تمحيص الرأي، التنقيب عن الحقيقة والواقعية، له شعار الحضارة الحديثة. الحضارة الحديثة التي وصل إليها البشر الآن ليست حضارة التكنولوجيا، ولا الحضارة النووية ولا البيولوجية ولا الإلكترونية، حضارة ثورة المعلومات، حضارة الاتصالات والارتباطات، يعني المعلومات، ثورة المعلومات. ثورة المعلومات يعني إذا أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. هنا عملية مراتب الدراسات، مراتب الاستشاريات، مراتب التحقيقات والمجرات، التنقيب العلمي بغض النظر عن كونه من أكثرية أو أقلية، من نخبة أو واحد من النخبة، نخبة النخب، النخبة فيها نخب درجة، التنقيب عن الحقيقة والواقع. إذن هذا هو مبدأ القرآن الذي يدعو له في مبدأ الشورى، لا أنه الأكثرية يعني تحكيم رأيها عموم الناس، لا، المقصود لا، حقوق الأكثرية بحث آخر، لا نخلط بين بحث منظومة الحقوق وبين ماذا؟ رأي الأكثرية. حق الأكثرية شيء وحق الأقلية، حقوق عموم الناس، حقوق عامة الناس على أمر آخر، مسؤوليتهم في الرقابة أمر آخر. الكلام في الرأي، استصحاب الرأي، استصواب الرأي، هذا ما يعتمد على قلة وكثرة كمية، يعتمد على ماذا؟ على الكيف، على درك الواقع، آليات الإحاطة بالواقع. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن أيضا هذه الآية تنادي ببحر روايات سورة النزول التي لفظت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتعى رأيا غير رأي الأكثرية، مع ذلك نزل عند رأي الأكثرية مع أنه يعلم أن هذا الرأي فاسد وكاذب. حاشا للنبي هذا أن يتبع الغير بذريعة أنه رأي الأكثرية، كيف يكون؟ شواهد يعني قرآنية عديدة دامغة على تسميم هذه الماهية الخاطئة التي تفسر بالشورى. أكثرهم من الآيات، أكثرهم واحد، هذه طائفة من الآيات التي تفسر، طائفة أخرى من الآيات التي نحن فيها استغفر لهم أعفو عنهم، لأن الأكثرية بالعكس هو خاف على خطيئة. فإذا عزمت معزم عليك، لو كان رأي الأكثرية ملزم لرسول الله صلى الله عليه وآله وملزم والعياذ بالله هو بنطاق باتباعه، صار هو تابع أمة معين، لكن التعبير يقول فإذا عزموا عليك فأعوذ بالله فاتبعهم، بينما العكس فإذا عزمت أنت منهم فعزمكم بيدك. وهذا هو الذي تقول له مثلا أهل البيت، الشورى مطبخ آراء، مطبخ دراسات، من الذي بعد ذلك يصمم يعزم؟ هو من أعطي شدة الحاكمية والولاية بكفاءة، بكفاءة يستطيع أن يمحص الآراء بكفاءة علمية، هو فاضل وليس بالمفضول. فإذا عزمته فتوكل على الله، فتوكل على الله. شوف لفظة من هذه الآيات كلها دل على دخل روايات أسباب النزول المزيفة وعلى هذا المعنى المزيف من معنى الشورى، ضد الشورى الذي تبنته مثلا في الكلام. فتوكل، لماذا فتوكل على الله؟ يعني حتى لو خالفوك وعصوك وتمردوا عليك، أنت توكلك ظهيرك الله وليس هم. شوف هذه الآية لفظ إن الله يحب المتوكلين، لفظ من هذه الآية تجحد معنى الشورى الخاطئ الذي فسر. أو تدحض روايات أسباب النزول من الفقر. شبيه هذه النظر شبيه آية أخرى، هي كلها شواهد لمعنى الشورى الصحيح، المبدأ القرآني للشورى، المعنى الصحيح له كما رسمتهم مدرسة أهل البيت عليهم السلام. من الآيات التي شواهد أيضا لهذا المعنى: يا أيها النبي جاهد الكفار لا تكلف إلا نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وآله له خالفة وعموم أمة الإسلام هو مأمور بأمر إلهي، برنامج إلهي يقوم به ولو منفردا، هو لم تحكم له رأي لك. كذلك في غزوة خندق أو الأحزاب، غزوة الأحزاب أكثر الصحابة قالوا بشيء، سلمان المحمدي قال برأي آخر، النبي صلى الله عليه وآله استصوب رأي سلمان مع أنه أقل منه لنبذ ذلك الرأي، ولا لحاجته صلى الله عليه وآله وسلم ولا هو أن يعي هذه الأمور، وإنما لكي يبين أن الصواب هو الذي حقيق بالأخذ به لا الرأي الفاسد ولو كان رأي الإحسان. نعم، إن الله يحب المتوكلين. فنلاحظ هنا إذا مبدأ الشورى ليس كما صوره للأسف كثير من المفسرين أو كثير من الذين كتبوا في الفقه السياسي أو في الفقه العقائدي بعد، مبنيا على هذه الأسباب النزول من الفقه في غزوة أحد في آيات سورة آل عمران. مع ذلك نتابع الآيات ما دام كنا في الجو غزوة أحد، مزيد من الشواهد. تتابع الآيات في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظ شلون منطق القرآن في المواجهة العسكرية والحرب العسكرية والسياسية، يؤكد القرآن على مبدأ مهم، ألا وهو أن مبدأ الارتباط الروحي بالله كما مر بنا: لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، لا تتوكلوا على الله، توكل على الله غير التواكل، تواكل أن تترك الأسباب المادية على خطر، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يأمر القرآن بالأسباب. لكن أيضا القرآن الكريم يوصي يقول: لا تنغر ولا ولا يستخفنك الأسباب، أمر بين أمرين، مهما كان عندك من قوة وإعداد هذا لا ليس هو سبب النصر. وفي حين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم من الله شيئا، تريدون أن أعجبوا لكم هو تغني من الله عن الله، لا، ارتباط مع الله روحي لا بد. الآن كما مر بنا يعترف حتى في الدراسات الدولية أن الحرب العسكرية أو الحرب السياسية 80% منها حرب نفسية قبل أن تكون حرب ماذا؟ مادية. حرب نفسية يعني حرب روحية. شفت أنت يقينك صلابتك على هذا المبدأ، على الاستقامة، على موقفك، يزنزلوك الأعداء، تزنزل روحيا، هو هذا أكبر خطر. 20% حسب دراساتها العصرية الحديثة، 20% الأسباب. أن تقول 50% 50% 83% إذا 50 نفر كمية مهمة. كيف يتسلح بها المسلمون والمؤمنون؟ يستقون بقوة معرفتهم بالله، قوة توكلهم بالله. لذلك لاحظ هذا المبدأ، هذا نفس مبدأ برهان على ضرورة الإمامة والعصمة، أن الصحابي الممدوح نفرق بينه وبين الصحابي المذموم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جانب منهم لا بد من نابل علو معرفته بالله، علو إيمانه، علو صدقه، علو إخلاصه، نبوله، طهارته، شجاعته. الجبان ما يمكن أن يكون على قوي على قوة الإيمان. الجبان يعني ضعف، ضعف الإيمان. من خاف الله خاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف من الله خلص كل شيء. فكيف يكون مؤمن قوي بالله وهو فرار؟ خوي. لاحظ شو التلازم. فإذا كان خويف خائف يكون جبان، والجبان غير مؤمن. إذا كان غير مؤمن هابط الإيمان، كيف يصير هذا هو رائد؟ رائد لمن؟ مريود لمن؟ هاي مريودة. هذه زلزلة وهزة، يترك الأول والثاني، يترك كل مسؤوليات. كيف في مؤتمن على قيادة الأمة أو على الدين؟ على لاحظ تفسير الشجاعة بلغة أخرى، لغة روحية مو لغة بدنية. تتذكرون مر بنا تفسير الشجاعة بلغة قيادية إدارية ترتبط بصلح الإمامة. الشجاعة أيضا تفسر بلغة إيمانية، لغة روحية ترتبط أيضا بالقيادة. وعموم الفضائل كذلك، فضائل لنا ترتبط بكفاءة القيادة والإمامة والخلافة، ترتبط بالإيمان، ترتبط بالروح. لذا هنا القرآن الكريم يقول أن النصر لا تعزوه إلى الأسباب المادية، يحتاج إلى كفاءة روحية. لو لم يربي نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الرباط الروحي لما استطاعوا أن يفتحوا البلدان أو يواجهوا جيوش كسرى أو جيوش قيصر الروم. أحد برامج علي بن أبي طالب في الفتوحات التي هي أحد الآليات التي اعتمدها أمير المؤمنين في الفتوحات، فتح فارس وفتح الشام، ولولا تلك التدبيرات من علي بن أبي طالب لما كتب للمسلمين فتح، أن شيعة علي حواري علي الذي بثهم في جيوش المسلمين قيادات وبطلب وإلحاح حتى من الخليفة الأول والخليفة الثاني. هؤلاء كمالك الأشتر، عمار، حذيفة، غير البقية، أهم شيء كانوا يعلمون ويدربون جيوش المسلمين على التكبير بصوت عالي عند المواجهة. حتى جيوش كسرى وجيوش الروم يقول لما يكبر المسلمين نحس زلزال من السماء ينزل، وبعدد خاص بعد علمه أمير المؤمنين مالك الأشتر. ولولا ذلك كما يذكر في معركة اليرموك لم يكتب نصر للمسلمين الذي هو هزيمة للروم إلا بهذا البرنامج من مالك الأشتر، هو الذي قال المرحلة العسكرية، قال ابن الوليد أخطأ، عبيد الجراح أخطأ، مذكورة في الطبري في كل كتب التاريخ، أخطأ في قيام الجيوش المسلمين في اليرموك. انبرى شبل علي مالك بإدارة عسكرية وإدارة روحية مع بعض، كتب المسلمين عن النصر، الفتح لعلي لا لغيره. في القادسية في نهاوند أكبر معركتين مع كسرى أيضا كذلك بتدمير علي عبر المفاصل من شيعة علي التي وزعها في الجيش وبإصرار من الخليفة حتى عمر. أحد البرامج التي كان يزود بها أمير المؤمنين أصحابه الخلاص هو هذا تشديد زلزال روحي ارتباط مع الله. لاحظ هم كيف يعزون في أسباب النزول في أحد إلى أسباب مادية، بينما الله عز وجل يقول جانب مهم من أسباب النصر، نعم يقول أعدوا لهم، بس جانب آخر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكل المؤمن. وبعد ذلك تواصل الآيات، وما كان لنبي أن يغل، اتهموا النبي الصحابة في أحد، اتهموا سيد الأنبياء والعياذ بالله بالخيانة في الغنائم، بعضهم يخطر. وما كان النبي أن يغل، ومن يغل دفع دفع أي توهم يدفع الله عز وجل، يعني أعوذ بالله الصعون منهم توجهت إلى الساحة المطهرة المقدسة لسيد الأنبياء، هي هذه أسباب الهزيمة، هي هذه التي لم تذكر. لاحظوا أنتم أسباب النزول في غزوة أحد أبدا ما يجون يتعرضون إلى هذه المفاصل الخطيرة. لذلك مر بنا أن القرآن ميزان عظيم في البحث التاريخي، في تعرف السيرة الصحيح الصحيح من سيرة النبي عليك بالقرآن وبقطعيات السنة، السنة النبوية، السنة النبوية القرآنية أو سنة أهل البيت الصحيح، محك وحكم فصل. كثير من الملفات السوداء لكي يطمطموها لكي يغفلوا الذهن بشري أو الذهن الإسلامي عنها لم يذكروها في أسباب النزول ولا في كتب التاريخ، وقليل ما هم من المسلمين أو المؤمنين الذي يقرأ القرآن بلغة تاريخية أو بلغة سياسية. نعم القرآن الكريم منهج القراءة التفسيري يقع على وتائر مختلفة سنتعرض لها إن شاء الله في القواعد لاحقا. هناك من يقرأ القرآن بلغة أمنية، يقرأ القرآن بلغة إدارية، كل هذه الأمور فيها، كل هذه العلوم موجودة في القرآن بلحاظ حتى مسلسل أحداث التاريخ. حيث نستطيع أن ننهل ونغرف من القرآن الكريم. لذا هذا أمر للأسف مغيب الآن في الثقافة الإسلامية وخطير في الثقافة القرآنية، وهذا خطير عدم قراءة التاريخ من خلال القرآن الكريم، ضروري لكي نفتح أبواب البصائر من جد وجديد للمسلمين أن نقرأ التاريخ من خلال القرآن، أو قل نقرأ التاريخ بلغة قرآنية، ضروري على حياة وإحياء من القرآن الكريم. أما العزوف والعزوف عن ذلك نوع من إماتة والعياذ بالله. أي حال الفوائد ما شاء الله عظيمة في هذا المبحث نواصلها في الآيات وصلى الله على محمد.